الوجه الثاني: الجواب: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك، كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ولم يوجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم حتى يسر الله فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجرا صلحا مطلقا، ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة أجلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما نقضت قريضة العهد وما لووا كفار مكة يوم الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم ونساءهم، بعدما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم فحكم بذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم وقعت الهدنة بينهم في أوقات كثيرة وبين الكفر من النصارى وغيرهم، فلم يوجب ذلك مودة ولا موالات وقد قال الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة ولا محبة ولا موالاة، أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين، ولم يزالوا في خيبر على هذا العقد ولم يحدد مدة معينة، بل قال صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، وفي لفظ: نقركم ما أقركم الله. فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. وروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم الثمر في بعض السنين قالوا: إنك قد جرت في الخرص، فقال رضي الله عنه: والله إنه لا يحملني بغضي لكم ومحبتي للمسلمين أن أجور عليكم، فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصته عليكم وإن شئتم أخذناه بذلك. وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة ولا مودة لأعداء الله، كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة المطهرة، وبذلك يتضح للسائل وغيره أن الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يقتضي تغيير المناهج التعليمية ولا غيرها من المعاملات المتعلقة بالمحبة والموالاة، والله ولي التوفيق. الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبديا. السؤال: هل تعني الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما اقتطعه من أرض المسلمين في فلسطين وأنها قد أصبحت حقا أبديا لليهود بموجب معاهدات تصدق عليها الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض، وتخول الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها؟ الجواب: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا أبديا، إنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكا مؤقتا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة، أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة، وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في دين الله، حتى يدخلوا في دين الإسلام، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا النصارى والمجوس، لقول الله سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس، وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط إذا لم يسلموا. أما حل الطعام والنساء للمسلمين فمختص بأهل الكتاب كما نص عليه كتاب الله سبحانه في سورة المائدة. وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الآية، بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح، ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه. سؤال: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات بما يعود عليه بالمنافع العظيمة ويزيد من قوته وتفوقه وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟ الجواب: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر فلا بأس في ذلك، وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي من دول الكفر، عملا بقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الآية، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين، والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس. أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها، فلا تجوز المصالحة معهم وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها، لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم المدينة، يدل على ما ذكرنا. والله المسؤول أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح أحوالهم ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي المنشور في مجلة المجتمع في العدد رقم 1133، الصادر يوم الجمعة في 9 شهر شعبان من عام 1514 للهجرة، الموافق 10 من الشهر الأول من عام 1995 للميلاد، حول الصلح مع اليهود، وما صدر مني في ذلك من المقال المنشور في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم 21 من شهر رجب من عام 1514 للهجرة، جوابا لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين. وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ليأمن الفلسطينيون في بلادهم ويتمكنوا من إقامة دينهم. وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب، لأن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم، إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده، ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم الجمعة 19 من شهر شعبان من عام 15400 للهجرة الموافق 20 من الشهر الأول من عام 95900 للميلاد. وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم كما قال الله سبحانه في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم ولمن يرغب الدخول في الإسلام. ونقول أيضا جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله، وهو لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها، أجاب الشيخ يوسف أن هذا الصلح لا يصح، وهذا غريب جدا، بل هو خطأ محض. ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج لعجزه عن أخذ حقه كله، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه والصلح خير. ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله خير من بقائه في العراء. أما قوله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه فإنه لا يجوز له الضعف والدعوة إلى السلم وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه. أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم وأنه أولى من القتال، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم وفتح الله عليه البلاد ومكنه من رقاب أهلها حتى عفى عنهم وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمنة. فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية لا على العاطفة والاستحسان، مع الاطلاع على ما كتبته أخيرا من الأجوبة الصادرة في صحيفة المسلمون في 19 من شهر شعبان من عام 15400 للهجرة الموافق 20 من الشهر الأول من عام 95900 للميلاد. وقد أوضحت فيها أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه، وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعوبا لكل ما فيه رضا، وأن يمنحهم الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. دال نموذجان من تكذيبه لآراء باطلة منسوبة إليه. إيضاح وتكذيب حول مسألة تلبس الجني بالإنسي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة المسلمون في عددها الصادر في يوم الجمعة 8 من الشهر 3 من عام 1400 للهجرة من الأسئلة الموجهة إلى علي بن مشرف العمري وأجوبته عنها، وهذا نص ما ذكرته الصحيفة: القرآن ليس شفاء لجميع الأمراض العضوية والنفسية. ابن باز شيخي وأقرني على مذهب الجديد، أتحدى معالجة السرطان بالقرآن. هل تعتبر جريان الشيطان من ابن آدم الوارد في الحديث جريانا غير حسي؟ هل يعتبر جريان الشيطان من ابن آدم الوارد في الحديث جريانا غير حسي؟ الجواب: نعم، فعندنا نصوص تدل على هذا. ثم هو استعارة كما قال العلماء، فالحديث الوارد لا يفيد الجريان الحسي، ولو سلمنا جدلا بأنه جريان حسي فهو خاص بالموسوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الموسوس. سؤال: إذن ما زلت تصر على أن الجني لا يمكن أن يتلبس بإنسي بأي حال من الأحوال؟ جواب: أبدا، لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنسي. السؤال: إذن أنت لا تعترض إلا على من يقرأ على من به جني؟ جواب: نعم، أنا لما كنت في أبها ألقيت محاضرة بذلك، وكنت في أبها قبلها، وقد ناقشت البعض فكان يرى عدم التلبس وأراه. ولما عدت لرأيه ألقيت المحاضرة في أبها وكتب عنها، فعندها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله لما سمع بذلك استغرب وتأثر لما سمع بهذا، فاستدعاني فذهبت إليه بالطائف وقلت له: يا شيخ، أريدك تستمع إلى ما توصلت إليه، والشيخ رحمه الله رجل عاقل وحبيب وعالم جليل، فاستمع إلى ما قلت من أوله إلى آخره. فقال لي: والله الحق معك، ويجب أن تسير على هذا النهج ولا تبالي بأحد. سؤال: قال لك الحق معك أي أن الجنية لا يتلبس بالإنسي؟ جواب: الموضوع ككل لما شرحته له. فخرجت من عند الشيخ ابن باز وكتبت في الصحف: إخراج الجني من بدن الإنسان ادعاء كاذب. فالشيخ ابن باز لديه خلفية، ولو خالفني لرد علي في هذا الموضوع، ولكني بعد أن استوثقت من سماحة الشيخ ابن باز وأنه قال لي اكتب هذه المعلومات فبدأت بهذا الموضوع. هذه خلاصة ما ذكرته الصحيفة عن علي المذكور في عددها في التاريخ المذكور. فأقول إنما ذكره عني علي المذكور من تصحيح مذهبه قول باطل وكذب لا أساس له من الصحة، وقد نصحته حين اجتمع بي منذ سنة أو أكثر أن يفصل القول في ذلك، وأن يعترف بتلبس الجني بالإنسي كما هو الحق الذي أجمع عليه العلماء، ونقله أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم كما في الفتاوى في الجزء 19 من الصفحة 9 وحتى الصفحة 65. وقد أوضحت لعلي المذكور أنه ليس كل ما يدعيه الإنسان أنه ليس كل ما يدعيه الناس من تلبس الجني بالإنسي صحيحا، بل ذلك تارة يكون صحيحا في بعض الأحيان ويكون غير صحيح في أحيان أخرى بسبب أمراض تعتري الإنسان في رأسه تفقده الشعور فيعالج ويشفى، وقد لا يشفى ويموت على اختلال عقله، وقد يختل العقل بأسباب ووساوس كثيرة تعتري الإنسان، فالواجب التفصيل. وقد أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد حصل لشخص من سكان الدلم حين كنت في قضاء الخرج خلل في عقله، فلما عرض على المختصين ذكروا أن سبب ذلك فتق في الرأس فكوي وبرئ من ذلك بإذن الله. وهذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد المذكور، قال ما نصه بعد كلام سبق. ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجني في بدن المصروع، ولم ينكروا وجود الجن، إذ لم يكن ظهور هذا في النقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم كظهور هذا، وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه وهو مبسوط في موضعه. وقال أيضا رحمه الله في المجلد 24 من الفتاوى في الصفحتين 76 و77 بعد 200: ما نصه؟ وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إلى أن قال رحمه الله: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك، إلى آخره. وبما ذكرنا يعلم بطلان ما ذهب إليه علي المذكور من إنكار دخول الجن في بدن الإنسان، ويعلم كذب علي في دعوى أني صدقته في ذلك وصححت مذهبه، وقد كتبت في ذلك ردا على من أنكر دخول الجن في بدن الإنسي منذ سنوات، ونشر ذلك في كتابي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في المجلد 3 في الصفحتين 99 بعد 200 وحتى 8 بعد 300، فمن أحب أن يطلع عليه فليراجعه في محله المذكور. أما قول علي المذكور: لو أنكر علي لرد علي، فجوابه أنه ليس كل ما نشر في الصحف من الأخطاء أطلع عليه لكثرة ما ينشر في الصحف وكثرة مشاغلي عن الاطلاع على ذلك، والله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يحفظنا من الخطأ والزلل في القول والعمل. وأما إنكار علي المذكور كون القرآن الكريم شفاء لبعض الأمراض البدنية فهو أيضا قول باطل، وقد أوضح الله سبحانه أن كتابه العظيم شفاء، فقال سبحانه في سورة بني إسرائيل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الآية. والآيتان الكريمتان المذكورتان تعمان شفاء القلوب وشفاء الأبدان، ولكن لحصول الشفاء بالقرآن وغيره شروط وانتفاء موانع في المعالج والمعالج وفي الدواء. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع حصل الشفاء بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. رواه مسلم. وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقرآن ولا غيره لعدم توافر الشروط وعدم انتفاء الموانع، ولو كان كل مريض يشفى بالرقية أو الدواء لم يمت أحد، ولكن الله سبحانه هو الذي بيده الشفاء، فإذا أراد ذلك يسر أسبابه، وإذا لم يشأ ذلك لم تنفعه الأسباب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنه أنه كان إذا اشتكى شيئا قرأ في كفيه عند النوم سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم يمسح بهما على ما استطاع من جسده في كل مرة بادئا برأسه ووجهه وصدره. وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ هذه السور 3 في يديه عليه الصلاة والسلام، ثم تمسح بهما رأسه ووجهه وصدره رجاء بركتهما وما حصل فيهما من القراءة. فتوفي صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك، لأن الله سبحانه لم يرد شفاءه من ذلك المرض، لأنه قد قضى في علمه سبحانه وقدره السابق أنه يموت بمرضه الأخير عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في 3: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار، وما أحب أن أكتوي. ومعلوم أن كثيرا من الناس قد يعالج بهذه الثلاثة ولا يحصل له الشفاء، لأن الله سبحانه لم يقدر له ذلك، وهو سبحانه الحكم العدل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي الصحيحين أن راكبا من الصحابة رضي الله عنهم مروا على قوم من العرب وقد لدغ سيدهم، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فسألوا الراكب المذكور: هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: نعم. وشرطوا لهم جعلا على ذلك، فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فشفاه الله في الحال، وقام كأنما نشط من عقال. فقال الذي رقى لأصحابه: لا نفعل شيئا في الجعل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب اللديغ لم يضيفوهم، فلهذا شرطوا عليهم الجعل. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعلوا، فقال: قد أصبتم، واضربوا لي معكم بسهم. ففي هذا الحديث الرقية بالقرآن، وقد شفى الله المريض في الحال، وصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من الاستشفاء بالقرآن من مرض الأبدان. وقد أخبر الله سبحانه في آية أخرى في سورة يونس أن الوحي شفاء لما في الصدور، وهي قوله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكون القرآن شفاء لما في الصدور لا يمنع كونه شفاء لمرض الأبدان، ولكن شفاءه لما في الصدور أعظم الشفاءين وأهمهما. ومع ذلك فأكثر الناس لم يشف صدره القرآن، ولم يوفق للعمل به، كما قال سبحانه في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وذلك بسبب إعراضهم عنه وعدم قبول الدعوة إليه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يعالج المجتمع بالقرآن ويتلوه عليهم ويدعوهم إلى العمل به، فلم يقبل ذلك إلا القليل، كما قال الله سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولكن لمن أراد الله هدايته، وأما من أراد الله شقاوته فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا بالسنة ولا بالدعاة إلى الله سبحانه، لما سبق في علم الله من شقائه وعدم هدايته، كما قال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية. وقال سبحانه: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآية في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الأحاديث الصحيحة. وأما تأويل علي بن مشرف الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بأنه على سبيل الاستعارة كما حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح عن بعضهم، أو أن ذلك بالنسبة لبعض الموسوسين كما قاله علي المذكور، فهو قول باطل. والواجب إجراء الحديث على ظاهره وعدم تأويله بما يخالف ظاهره، لأن الشياطين أجناس لا يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم على بني آدم، لا يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم على بني آدم إلا الله سبحانه. فالمشروع لكل مسلم الاستعاذة به سبحانه من شرهم، والاستقامة على الحق، واستعمال ما شرعه الله من الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية، وهو سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به ولجأ إليه. لا رب سواه ولا إله غيره، ولا حول ولا قوة إلا به. ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 2. تحريم التمثيل والتشبه بالنساء. نشرت بعض الصحف المحلية ومنها مجلة اليمامة عن المدعو عبد العزيز الهزاع أنه نسب إلي أني أقررته على التمثيل. وللإيضاح وبيان الحق أفيد من يطلع على هذه الكلمة أن قوله هذا كذب لا أساس له من الصحة. والواقع أني نصحته وحذرته من التمثيل، وأوضحت له تحريم ذلك، وأنه من الكذب الذي حرمه الله في قوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، الحديث. وأوضحت له أيضا أن تمثيله للنساء منكر عظيم ومن الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه بالنساء يكون بالكلام وفي الزي وفي اللباس وفي المشي، وأخبرته أن النصيحة تكون بالكلام لا بالتشبه ولا بالتمثيل. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، ونصحهم أصحابه رضي الله عنهم، وهكذا العلماء والمؤمنون بعدهم ينصحون الرجال والنساء من غير حاجة إلى التمثيل أو التشبه بالنساء في كلام أو غيره. وللبيان وإيضاح الحق وإبطال الكذب جرى تحريره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. نموذج من أسلوبه في النصيحة والتنبيه على الأخطاء. 1- ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وفقه الله لما في رضاه وزاده من العلم والإيمان، آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 8 من الشهر 3 من عام 15400 للهجرة بيد الأخ الكريم عين خاسين، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وجميع ما شرحتم فيه كان معلوما، ولقد سرني كثيرا ما ذكرتم فيه من التزامكم بما درج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، إلا ما قد يقع خلاف ذلك من خطأ أو نسيان، كما سرني أيضا رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نسب إليكم من الأخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم، وسرني أيضا عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم الأجر من الله عز وجل وطلبكم الأجر من الله عز وجل في ذلك، إلى آخر ما أوضحتم في رسالتكم، وكان وصولها إلى بعد انتهاء وكان وصولها إلي بعد انتهاء مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 42 المنتهية في 30 من شهر صفر من سنة 15400 للهجرة. ومتى رأينا الحاجة إلى عرضها عليهم في المجلس عرضناها عليهم في الدورة القادمة إن شاء الله. وإليكم بيان ما لاحظته عليكم من خلال كتبكم الآتية، أسماؤها: الأول أصول العمل الجماعي، الثاني الخطوط الرئيسة لبعث الأمة الإسلامية، الثالث وجوب تطبيق الحدود الشرعية، الرابع مشروعية الجهاد الجماعي، الخامس الوصايا العشر، السادس فصول من السياسة الشرعية، السابع ما لاحظناه بالشريط المعنون بالمدرسة السلفية. أولا، قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي ما نصه إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، كما زعموا أن النظام ليس من دين الله وأن التحزب ليس من الإسلام، كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعطى للصديق ولا للفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ولا دونها حسب علمكم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. ينظر أصول العمل الجماعي من الصفحة 10 والصفحة 11، انتهى ما ذكرتم. ولا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذكرتم، فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك أو الشخص الذي بلغكم ذلك، وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم، وأن ذلك شيء لا أصل له، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلونه، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه. انتهى الشريط 7، وننتقل إلى الشريط 8.